بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا في الدرس الماضي بتفسير سورة البقرة بعد أن انتهينا من تفسير الفاتحة. شرحنا أولا افتتاحية هذه السورة ألف لام ميم، ذكرنا ما قاله العلماء في تفسير هذه الأحرف وأمثالها التي افتتح بها بعض سور كتاب الله عز وجل. ثم فسرنا الجملة التي تليها ذلك الكتاب، ورجحنا أن تكون جملة ذلك الكتاب خبرا لألف لام ميم، يعني الألف واللام والميم وغيرها من أحرف الهجاء هي ذلك الكتاب الذي اختلفتم في معرفته أهو سحر أم شعر أم كهانة أم إلى آخره. نعم. ثم فسرنا الجملة التي تليها وهي لا ريب فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كلاهما سائغ عربية والمعنى واحد. المهم أننا وقفنا عند هذه الجملة الثالثة، هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا إن كلمة الهدى في القرآن تأتي بمعنيين، بمعنى الدلالة وبمعنى نقل العبد من الضلال إلى النور والهداية. فعندما تنسب الهداية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله، يكون المقصود بالهداية عندئذ الدلالة بالبيان والشرح وإزالة الشبهات والمشكلات. وعندما تنسب الهداية إلى الله عز وجل، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا نقل العبد من الضلال إلى الهداية والعرفان، إلى الاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى. المراد بكلمة الهداية هنا المعنى الثاني وليس المعنى الأول، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو هاد للمتقين، هذا الكتاب يهدي المتقين. ليس المراد بالهداية هنا الدلالة، وإنما المراد بالهداية هنا نقل العبد من التيه والضلال إلى نور المعرفة والسير على صراط الله سبحانه وتعالى. وكلمة هدى مصدر، لكن هذا المصدر كناية عن اسم الفاعل، هو القرآن هادي وليس هدى، لكن للمبالغة كثيرا ما نحن نعبر عن اسم الفاعل بالمصدر. فلان عادل، رجل يعدل إن كان رئيسا في أمته أو إن كان رب أسرة في أسرته، لكن عندما يكون مبالغا في التزامه بمبادئ العدالة تقول فلان هو العدل، كأنه هو العدل ذاته. فهنا أيضا الأصل أن يقال هو هاد للمتقين، هاد القرآن هاد للمتقين، لكن للمبالغة في التعبير عن هذا المعنى جاءت العبارة هكذا: هدى للمتقين. نعم، هدى. طيب، لماذا قلنا إن المراد بالهدى هنا نقل العبد من الضلال إلى نور المعرفة ولم نقل دلالة؟ ما هو القرآن يدل. الجواب سيتضح الآن، سيتضح الآن من خلال السؤال الذي لا بد أن نطرحه. أكيد فيكم من يخطر في باله السؤال التالي: لماذا لم يقل الباري عز وجل هدى للضالين؟ يعني المتقي مهتدي منتهى، فكأنه لا يحتاج إلى هداية جديدة. لكن المفروض بحسب الظاهر أن يقال هدى للضالين. ما الجواب عن هذا؟ الضالون أيها الإخوة فريقان: فريق حقت عليه الضلالة، علم الله أنهم لن يرعوا ولن يتأثروا بهذا البيان ولن يهتدوا به. من هم؟ هم الذين طبع الله على قلوبهم. ومن هم الذين يطبع الله على قلوبهم؟ المستكبرون. هذا هو الفريق الأول من الضالين. فريق ثاني: علم الله عز وجل أنهم سيصيرون إلى الهداية عندما يصغون إلى كلام الله سبحانه وتعالى. فأولئك الفريق الأول الكلام ليس عنهم، لأنه ما في فائدة منه، وإنما هو هدى لمن؟ لهذا الفريق الثاني. من هو هذا الفريق الثاني؟ هم الضالون المتهيئون للهداية، الضالون الذين علم الله أنهم سيصيرون إلى الهداية عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. فكأن الباري عز وجل يقول: هدى للضالين الذين سيصيرون إلى الهداية. اختصر الكلام وقال: هدى للمتقين، أي هدى للضالين الذين سيصيرون إلى التقوى، سينتهون إلى التقوى. فكلمة المتقين يعني المتهيئين للتقوى. طيب، الآخرون الضالون الذين طبع الله على قلوبهم بسبب منهم، بسبب الاستكبار، الكلام ليس لهم، القرآن ليس لهم. نعم، وإن كان هو حجة عليهم لأنه نزل، نعم، بإمكانهم أن يصغوا إليه. نعم. إذن هو هدى لمن؟ للضالين الذين سيصيرون إلى التقوى، سيصيرون إلى التقوى، فكأنهم صاروا إلى التقوى. كثيرا ما، نعم، الإنسان الذي شارف على فعل شيء ما يوصف بذلك الفعل قبل أن يقع فيه. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا، هو لما قتل ما كان قتيل، امتى صار قتيل؟ من بعد ما قتله. شايفين كيف؟ سمي قتيلا قبل أن يقتل لأنه شارف على أن يقتل. كذلك هؤلاء الضالون الذين تهيأوا لقبول ما يسمعون ولجعل عقولهم نورا وهداية للتحكيم بالنسبة لما يبلغهم من كلام الله سبحانه وتعالى، هؤلاء صحيح الآن هم ضالون لكنهم سيصيرون إلى التقوى. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: نعم، هدى للمتقين، يعني للذين يصغون إليه ويصيرون إلى التقوى عن طريق الهداية التي يكرمهم الله عز وجل بها. طيب، الهداية الآن عرفنا بمعنى الدلالة ولا بمعنى نقل من الضلال إلى نور العرفان؟ ما بس نقول دلالة، إذا بدنا نقول الدلالة هذين كالتانين كمان الدلالة موجودة لهم. الضال الذي ركب رأسه في الضلال، الضال الذي طبع الله على قلبه، أكرمه الله بالدلالة ولا لا؟ حقت عليه الحجة يوم القيامة ولا لا؟ إذا الدلالة موجودة لكن الدلالة لم تدخل أعماق قلبه. من هنا نقول كلمة هدى في هذه الآية، هدى للمتقين، المراد بها النقل العملي للإنسان من الضلال إلى المعرفة، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإقبال على الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. أعتقد أن هذا الكلام واضح. أنا أحب يعني أن لا يعني ندرس كلام الله عز وجل دراسة سطحية، كلام الباري عز وجل يستأهل أن يكون الإنسان مدققا فيه حتى تتجلى يعني براعة هذا الكلام وأعجيب المعاني الزاخرة التي فيه. نعم، ما معنى المتقين؟ المتقي، هذه الكلمة اسم فاعل، أصلها الموتقي المفتعل، هي واوية وق من وقى يقي. أنا وقيت فلانا، وقيت ابني من الأذى، وقيته يعني إيش؟ يعني صبعته، نعم حصنته ضد الأذى. فالكلمة الحرف الأول منها واو. نعم، المتقي على وزن مفتعل أصلا، الموتقي بس واو مع الكسرة اللي قبل ما نولت إليه، موتقي. نعم صار حذفنا الواو نقلناها إلى تاء، صار تائين، صار المتقي. نعم بهذا الشكل. فالمتقي يعني الذي يحجز نفسه عن الأخطار، هذا المعنى اللغوي، الذي دأبه أن يحمي نفسه ويبعدها عن الأخطار. والمعنى الشرعي لكلمة المتقي هو الذي يبعد نفسه عما يستلزم سخط الرب، هو الذي يبعد نفسه عن كل ما يستلزم سخط الباري عز وجل. إذن هذا ماذا نسميه؟ متقي، يعني الذي يقي نفسه أسباب سخط الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هداية يعني هاد للضالين الذين لا يستكبرون، لأن هؤلاء سيصيرون بمجرد ما يصغون إلى كلام الله عز وجل سيصيرون إلى التقوى، بمجرد أن يصغوا إلى هذا الكلام وتدركه عقولهم تهيمن عليهم هذه الكلمات، وإذا بالخوف من الله هيمن عليهم، فاتخذوا من الالتزام بأوامر الله وقاية لأنفسهم ضد العذاب وضد مقت الله سبحانه وتعالى. طيب، هدى للمتقين، الآية التي بعدها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثلاث صفات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الصفات الثلاث لمن؟ للمتقين. أنا بدي أسأل سؤال يتعلق بالعربي لكن لازم نعرف، نحن هلأ عم نسمع أنه في اهتمام باللغة العربية، إن شاء الله يكون صحيح. الاهتمام باللغة العربية منبعه هون، اللي بده يهتم باللغة العربية من هون بيبدأ. طيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إذن هذه ثلاث صفات المتقين. هي صفات بيان أم صفات تقييد؟ لا، صفات بيان، لأنه أصلا المتقي لا يمكن أن يكون متقيا إلا إذا كان مؤمن بالغيب، وإلا إذا كان يقيم الصلاة، وإلا إذا كان ينفق من فضول ماله. فالمتقي لابد أن يكون موجودا في هذه الصفات. إذن هذه الصفات ليست تقييدا للمتقين بقيود من الخارج آتية، وإنما هي بيان لحقيقة المتقين، بيسموها صفة بيان وليست صفة تقييد. نعم. طيب، ما هي هذه الصفات الثلاث؟ الذين يؤمنون بالغيب. ما معنى يؤمنون بالغيب؟ يؤمنون يصدقون، الإيمان هو التصديق، ولا نزيد على ذلك، ما في داعي نتعمق، هو التصديق تام. الغيب بمعنى الغائب، كمان هنا مصدر بمعنى اسم فاعل. يؤمنون بما غاب عنك. غاب عني كيف؟ يؤمنون بما غاب عن حواسك، لا عينك تراه ولا أذنك تسمع ولا حسك يضبط. نعم، وكل حواس الإنسان مفصولة عنه، إذن هو غائب عنك، تحاول تشوفه بعينك ما بتشوف، بأذنك ما بتسمع، بالذوق ما في مجال، باللمس ما في مجال. نعم، ما بتشوفه. إذن هذا شيء غائب عنك، لا تستطيع أن تلمسه، ومن ثم لا تستطيع أن تفهمه، هذا يسمى غائبا. مثل ماذا؟ مثل الأمور التي لم تحصل بعد، ما يمكن أن يحصل غدا أو بعد سنة أو بعد 20 سنة من الغيب، لأنه الآن ليس خاضعا لمعارفك لحواسك. مثل الأمور اللي مرت وانقضت أيضا من الغيوب، لأنها وقعت وطويت، فلا سبيل إلى أن تلمسها الآن. طيب، الباري عز وجل يمدح هؤلاء المتقين بصفات ثلاث موجودة فيهم، يمدحهم بها. نعم، قلنا هي صفة بيان. هل من المطلوب أن يؤمن الإنسان دائما بما غاب عنه؟ لا، مو المراد أي غيب، لا لا، مو المراد أي غيب، المراد هو الغيب الذي أنبأنا الله عنه، الغيب الذي أنبأنا الله عز وجل عنه. أما أن يغمض الإنسان عينه ويؤمن بالغيب تماما كما يتخيل، لا، هذا مرفوض، هذا يجعل الإنسان يزج به في الدجل، يزج به في الأوهام وفي الخرافات وفي الأساطير. لكن المراد الذين يؤمنون بالغيب الذي أنبأنا عنه الله عز وجل. أنبأنا الباري عز وجل عن الأحداث التي تقع بعد الموت، هذا غيب، آمنا بهذه الأحداث لأن الله أنبأنا عنها. نعم، أنبأنا الله عز وجل عن أحداث يوم القيامة، طيب غيب، ليس بيننا وبينه وسيلة رؤيا سماع نهائيا، لكن الله أخبرنا عن ذلك، ونحن نثق بأن الله حق وأن كلامه صدق، فصدقنا بذلك. أنبأنا الله عز وجل عن كيفية خلقه لآدم، وكيف أنه أسجد له الملائكة، وكيف أنه خلقه منذ أن خلقه على هذه الشاكلة بهذا النسق، نعم، في أحسن تقويم. قلنا نعم، صدق الله، نحن آمنا بذلك. إذن المراد بالغيب هنا الغيب الذي أنبأنا عنه الله سبحانه وتعالى. أول صفة من صفات المتقين صفة بيان، وأهم صفة. لماذا هي أهم صفة؟ لأن إيمانك بالغيب الذي أنبأك عنه الله عز وجل دليل قاطع على أنك تثق بكلام الله، وعلى أنك تؤمن بما يقوله الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شدة إيمانك وكمال يقينك وثقتك بالله سبحانه وتعالى. فمبعث أهمية الإيمان بالغيب وسبب ثناء الباري عز وجل على المتقين بهذا الوصف أنه دليل على شدة ثقتهم بالله ويقينهم بما يقوله الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا هو المراد بالغيب. طبعا الباري سبحانه وتعالى حكيم، كان من الممكن أن يكشف لنا عن الغيوب التي أنبأنا عنها فنراها إما بأبصارنا أو نسمعها بآذاننا أو نلمسها بشيء من حواسنا، كان ممكن، لكن لو فعل ذلك لما كان لنا أي فضل في الإيمان. حتى لو ربي ما طلب من الإيمان بدنا نؤمن. نعم، الذي يرى أمامه الشمس الساطعة لا داعي إلى أن يقال له صدق بوجود هذه الشمس الساطعة. نعم، والباري عز وجل يريد أن يصيبنا على الإيمان بالغيب، حجبه هذه المغيبات عنا لكنه أنبأنا عنها وأكد لنا وقوعها. فإن كنا مؤمنين حقا بالله، إيماننا بالله يجعلنا نثق بخبره ونصدق ما أنبأنا عنه كأننا نراه أمامنا. نعم، من هنا تأتي أهمية الإيمان بالغيب وتأتي قيمة ومثوبة الإيمان بالغيب لمن آمن بالغيب الذي أنبأ الله عز وجل عنه. الذين يؤمنون بالغيب، الوصف الثاني، ويقيمون الصلاة. الصلاة معروفة. طيب الباري عز وجل يعني ما هو في عبادات كثيرة نص على الصلاة، يعني ما قال الصوم، ما قال الذكر، ما قال الحج. نعم، ما قال. نعم، وإنما نص على الصلاة. لماذا؟ هذا السؤال. سؤال ثاني، ما قال الذين يؤدون الصلاة، وإنما قال الذين يقيمون الصلاة. سؤالان نجيب عنهما. أما لماذا نص البيان الإلهي في هذا الصدد وهو يتحدث عن المتقين والصفات التي تركزت في كياناتهم ذكر الصلاة؟ لأن الصلاة هي عماد الدين كما جاء في الأثر أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والصلاة هي الشبكة التي تصل بين العبد وربه سبحانه وتعالى. لا الصوم، لا الحج، ولا الزكاة ترقى إلى هذه الدرجة. والصلاة هي استضافة من رب العالمين للعبد الذي ينزل ضيفا على الله في اليوم 5 مرات. فأنت بحسب الظاهر يخيل إليك أن الصلاة تكليف، لكن الصلاة في الحقيقة تشريف. لأن الله عز وجل عندما طلب منك الصلاة، ما معنى طلب منك الصلاة؟ يعني طلب منك أن تدخل رحابه، أن تزوره، هذا معنى. نعم، طلب منك لقاءه. رب العالمين عندما يطلب منك لقاءه، أي لقاء؟ مو لقاء محاسبة، مو لقاء تعذيب، لا، لقاء تشريف. يريد أن يسمع كلامك، يريد أن يسمع شكواك ليعطيك ما تريد. تعال. نعم، إذن هذه عبادة ومثلها عبادات، لكنها تتميز بمزية لا توجد هذه، بل بمزايا لا توجد في غيرها من العبادات. نعم، ولذلك عندما تحدث عن الغيب جعل الوصف المجاور للغيب الذي يليه في الرتبة إقامة الصلاة. والصلاة كما تعرفون هي الصلاة في الأصل بمعنى الدعاء، ولكنها في الحقيقة الشرعية أقوال وأفعال كما تعلمون، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والدعاء جزء منها، الإنسان يدعو في داخل الصلاة. هذه هي الصلاة. طيب لماذا لم يقل الذين يؤدون الصلاة؟ ما الفرق بين إقامة الصلاة وأدائها؟ الأداء أعم من الإقامة، لأن عرفنا هذيك اليوم فرق بين العموم والخصوص المطلق، بين عرفنا معنى العموم والخصوص المطلق، ما لازم ننسى. هنا أيضا في عموم وخصوص مطلق بين الأداء والإقامة. كلمة الإقامة معناها أضيق من كلمة الأداء. عندما تؤدي الصلاة يمكن أن تؤديها على حالة من النقص، تقوم فتصلي فتستعجل، لا تطمئن في ركوعك ولا في سجودك، نعم، وتلتفت في صلاتك يمينا وشمالا، أديتها أم لا؟ أديتها، لكن هل أقمتها؟ الأداء يمكن أن تكون على حالة من الإتمام والكمال، ويمكن أن تكون على عكس ذلك، تكون محشوة بنقائص مختلفة وإساءات أدب مع الله سبحانه وتعالى، هي أداء. لذلك كلمة الأداء تشمل الحالتين. لكن عندما نقول فلان أقام الصلاة، أي صلاها بشكل مستقيم، مثل عمود الخباء، تقول هذا العمود قد أقيم، يعني ليس مائلا ذات اليمين ولا ذات اليسار، نعم، استقام. فكذلك نقول فلان أقام الصلاة، أو يأمننا الله بالصلاة إذ يقول أقيموا الصلاة، يعني أدوها بشروطها بأركانها بآدابها، نعم. ومن ثم لم يقل أدوا الصلاة، لأن كلمة أدوا الصلاة فيها هيك وهيك، وإنما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ونحن هنا ينبغي أن نراجع أنفسنا، نحن عندما نصلي هل نقيمها أم نؤديها؟ ينبغي أن نتحرى عندما نصلي أن نقيمها، أي أن نعطيها حقها. أنت في حضرة رب العالمين يا أخي، أنت في حضرة مولانا خالق الكون كله، واقف بين إيديه وعم تحاكي، كيف بدي يكون وقفك؟ كيف بدي يكون هدوءك؟ كيف بدي يكون فكرك؟ فكرك ينبغي أن لا يشرد، نعم، حركاتك ينبغي أن تكون في غاية الأدب منسجمة مع وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، نعم، مكانك ينبغي أن يكون نظيفا، لباسك ينبغي أن يكون مناسبا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، نعم. وينبغي أن يأخذ كل جزء من صلاتك حظه المطلوب، فإذا ركعت تطمئن في ركوعك وتملأ ركوعك بالتسبيح الذي علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتدلت كذلك، نعم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما لك من شيء بعد، نعم. كذلك في سجودك، وهكذا تعطي صلاتك حقها، لأنك في حضرة لا رئيس دولة لا ملك من الملوك، أنت في حضرة خالق الملوك، أنت في حضرة رب الملوك، إن كنت لا ترى فهو يراك، نعم. من مظاهر إقامة الصلاة، يعني إقامتها بآدابها، أن تنفذ الوصية التي أوصاك بها صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني مراد هنا بالعبادة قالوا الصلاة، أن تقف بين يدي الله في صلاتك، نعم، وأنت يهيأ لك أنك ترى رب العالمين، إن لم يكن ببصرك فببصيرتك. طيب قال والله لك إمام حاول أنه فكر ما يطلع بإيدي. طيب قال في وسيلة بتخليك تعرف هذا الشيء، اعلم بأن الله يراك في هذه اللحظة، كن على يقين بأن الله يراك ويسمع كلامك ويرى حركاتك. لما بتعرف أنه رب العالمين يراك معناته عم يراقبك. أنت شو بيصير فيك؟ بتلاحظ مراقبة الباري لك. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى إقام الصلاة. فالمتقون هم الذين يؤمنون بالغيب، وهم الذين إذا استضيفوا للقاء الله هرعوا إلى لقائه بالصلاة ووقفوا بين يديه وأدوا حقوق هذه الصلاة كاملة من حيث الشروط والأركان، شيء طبيعي، من حيث الآداب، من حيث الحضور، من حيث الخشوع. طيب. إذن عرفنا أيها الإخوة لماذا أفرد البيان الإلهي هنا بالنسبة للعبادات الصلاة، لأن الصلاة هي أم العبادات، ولأن الصلاة هي شبكة الاتصال بين العبد والرب سبحانه وتعالى. نعم، هلا لما بيكون الجنود في بيداء واسعة في ساحة قتال، ما هي الشبكة التي تربطهم بعضهم ببعض والتي تعد شرطا لنجاحهم في القتال؟ شبكة الاتصال بمين؟ بالقيادة في غرفة العمليات. إذا انقطعت هذه الصلة بين الجنود وبين هذه القيادة شو بيصير؟ ضاعوا. لأن نحن لا نتحدث عن شبكة الاتصال بين العبد والعبد، بين الجنود والقيادة، نحن نتحدث عن شبكة الاتصال بين العبد والرب سبحانه وتعالى. شبكة الاتصال بيننا وبين ربنا الصلاة، ما في غيرها. شبكة الاتصال بيننا وبين مولانا وخالقنا هذه الصلاة. فلو انقطعت هذه الشبكة مما أصبحنا في بيداء الضلال، وأصبحنا معرضين للهلاك في دنيانا وفي عقبانا. نعم، هذا الذي نقوله، الذي يدل عليه كلام الله عز وجل. يلفت البيان الإلهي من خلاله أنظارنا إلى أهمية الصلاة. ولذلك يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما حكى الكلام عن غير الصلاة. نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة، بعد شوال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. هذا شايفين كيف؟ فالصلاة لها أهمية قصوى. الذي ذاق لذة العبودية لا يرى لذة في أعماله الدينية كما يرى هذه اللذة في الصلاة. والذي لم يذق بعد لذة العبودية يستطيع أن يسير عما قريب مع شيء من ذكر الله، مع شيء من تلاوة كتاب الله، يذوق معنى كونه عبدا لله عز وجل. فإذا ذاق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى تصبح الصلاة، يعني وقوف بين يدي الله، أمتع ساعة من الساعات. لأنه عم يناجي محبوبه، عم يناجي، ما في لزم من أن يناجي العبد ربه، لا سيما عندما تكون قد انبثقت مشاعر الحب في قلبه لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. وصلى الله على حبيبنا محمد إذ كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. نعم، وعندما يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فأسأل الله أن يجعل قرة أعيننا في الصلاة. تحضرني هنا قصة لذلك العالم الرباني الداعية العظيم سعيد النورسي الذي لقب ببديع الزمان. هذا عاش مخضرما في أواخر عصر الخلافة العثمانية وفي أوائل عصر مصطفى كمال أتاتورك الملحد إلى آخر ما هنالك. عندما قضي على الخلافة العثمانية وجاء مصطفى كمال تظاهر بشيء من الدين ريثما يرسخ أقدامه، وكان مصطفى كمال آنذاك هو رئيس مجلس النيابي، المجلس النيابي أرسل سعيد النورسي خطابا إلى أعضاء هذا المجلس يعظهم فيه ويذكرهم بالله. كانت آماله موجودة لسه أنه لعل هؤلاء الناس يعودون إلى الالتزام بأوامر الله ولو قضي على الخلاف مثلا، وجعل عنوان هذه التذكرة التي أرسلها إلى أعضاء المجلس النيابي هكذا: اعلموا أيها المبعوثون أنكم مبعوثون ليوم عظيم. هو عضو المجلس النيابي باللغة التركية مبعوث، هي كلمة عربية لكن متركة عندهم، فالعضو الذي أصبح عضوا في المجلس النيابي يسمى مبعوث، والجمع مبعوثان. نعم. فقال لهم هكذا: اعلموا أيها المبعوثون، يعني يا أعضاء المجلس النيابي، أنكم مبعوثون ليوم عظيم. تلي هذه المذكرة في جلسة من جلسات المجلس، ودخلت من جراء ذلك الهداية في أفئدة ما لا يقل عن 60 عضو من أعضاء هذا المجلس، كانوا بعيدين عن الصلاة، فكان أول ما ظهر من إقبالهم إلى الله التزامهم بالصلاة. اغتاظ من ذلك رئيس المجلس اللي هو مصطفى كمال أتاتورك، أرسل إلى بديع الزمان، جاءه، وكان بديع الزمان سعيد الرومسي في صدر شبابه آنذاك، فقال له أتاتورك: نحن نعلم أننا بحاجة إلى رجل قدير مثلك ليعطينا من آرائه، ولكنك رأسا بحثت لنا عن الصلاة، أردنا أن تأتي لتفيدنا بآرائك الممتازة الضعيفة، وإذا بك بحثت في الصلاة ودخلت في أسباب التفريق بين أعضاء مجلس الشعب. فماذا قال له بديع الزمان؟ ها هو محل الشاهد. أشار إليه وبإصبعه هكذا، قال له: باشا باشا، الصلاة أول واجب بعد الإسلام، إن الذي لا يصلي خائن، والخائن لا يقبل حكمه. نعم. عندما سمع هذا الكلام بهذا الشكل أتاتورك لم يكن آنذاك قد تهيأ بعد لأعماله وطغيانه الشديد، لملم أطراف الحديث واعتذر وأنهى الجلسة. محل الشاهد أن هذا الرجل الرباني بديع الزمان عندما بعث بتذكرته إلى أعضاء مجلس الشعب ركز على ماذا؟ على الصلاة. وعندما دخلت الهداية من جراء كلماته النورانية في قلوب حوالي 60 عضو، كان أول ظاهرة توبتهم وإقبالهم إلى الله تتمثل في الصلاة، في الصلاة. وعندما تكلم أتاتورك بهذه الكلمات التي استهان فيها بالصلاة، خرج سعيد النورسي عن طوره وحق له ذلك، وقال له هذا الكلام، نعم، بهذا الشكل: باشا باشا، إن الصلاة أول واجب بعد الإسلام، بعد العقيدة يعني، إن الذي لا يصلي خائن، وإن الخائن لا يقبل حكمه. نعم. سكت أتاتورك ولملم أطراف الحديث وطواه وأنهى الحديث. أيها الإخوة كم وكم وكم يذكرنا بيان الله عز وجل بإقام الصلاة. لو عددنا الآيات التي يذكرنا الله عز وجل فيها بإقام الصلاة بعدم ترك الصلاة أكثر من 150 أو 200، قرابة 200 مرة، ولن تجدوا شيئا آخر مما يأمرنا به الله عز وجل نال هذه الحظوة من التكرار والتكرار والتكرار بهذا الشكل إلا الإيمان. طبعا نحن نتكلم عن السلوك لا نتكلم عن العقيدة. نعم. فالصلاة أيها الإخوة، هذه الصلاة ليست تكليفا، هي تشريف، وهي استضافة من الله عز وجل لنا. فمن شعر بأنه أهل لهذا التشريف لا بد أن يذوق لذته، ومن حجب عن هذه الحقيقة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمزق هذه الحجب التي بينه وبين هذه الحقيقة. شيء آخر، حسبنا في هذا الصدد وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصية ربما لم تكن مكتوبة على ورق، وربما لم تكن قد تلفظ بها فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، لكن رسول الله أوصانا بها بطريقة هي أبلغ مما يكتب وأبلغ مما يقال. كيف؟ في اليوم الذي توفي فيه رسول الله، فجر يوم الاثنين، عندما كان القوم أصحاب رسول الله يصلون صلاة الفجر وسيدنا أبو بكر إمام، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر الذي بين بيته وبين المصلى بين المسجد، نظر فوجد أصحابه الكرام واقفين بين يدي الله متجهين إلى القبلة، نعم، مستغرقين في صلاة الفجر. نظر رسول الله إليهم نظرة أنسته آلامه، وكان قد بدأ سكرات الموت. نعم، هذا المنظر الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يتبسم تبسما عجيبا، الذين رأوه ظنوا أنه قد شفي، لذلك استأخروا من أجل أن يأتي، فأشار لهم أن كما أنتم. نعم، تبين أن ابتسامة المصطفى التي ملأت وجهه المشرق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كانت ابتسامة توصية، أي كونوا على ما أنتم عليه، هذه وصية التي أستودعكم راحلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الصورة التي أرحل بها إلى الله عز وجل لأقول له لقد تركت عبادك الذين أرسلتني إليهم يصلون لك، يقفون، يركعون، يسجدون، ها هم أولئك الآن يعبدونك أنت لا يعبدون غيرك، ولقد تركتهم في اللحظات الأخيرة من حياتي وهم جميعا واقفون متجهون إليك في الاستضافة التي شرفتهم بها. هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ناس، يا ناس، كيف بدنا نعبر عن مكانة سيدنا رسول الله بقلوبنا؟ كيف بدنا نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بدنا نعبر عن انتمائنا إليه باعتبارنا من أمته صلى الله عليه وسلم؟ كيف نكون صادقين في الاحتفال بيوم ميلاده بأن نكون على العهد، بأن لا ننقطع عن هذه الصورة التي ارتحل بها رسول الله إلى الله عز وجل؟ الصورة أخذها معه عند رب العالمين، صورة أمته وهم واقفون بين يدي الله عز وجل يصلون له. نعم، هذه الصورة التي غالب بها آلام سكرات الموت فتغلبت عليها. هالصورة هي نجي ننقطع عنها اليوم؟ معقول؟ يعني هلأ إذا تركنا الواجب وتركنا ما يقوله الله لك، الزوق الزوق الزوق، نسبتنا إلى رسول الله معروف، حبيبنا المصطفى فضله علينا معروف، لما بيوصينا بها الصلاة، لما بيرحل بهذه الصورة وقد جعلها شهادته أمام رب العالمين، وقد كانت هذه الصورة هي التي غالبت آلام سكرات الموت، نجي نحن اليوم ننقطع عنها، ما بدنا إياها. لك وين إذا صلتنا برسول الله؟ وين صلتنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ معقول إذا ماذا أبقينا من خيوط الصلة بيننا وبين رسول الله؟ ماذا أبقينا من خيوط الصلة بيننا وبين مولانا الذي يستضيفنا إلى لقوب نائب اليوم 5 مرات؟ عم يستضيفنا يا رجل، عم يستضيفنا ربك، عم يستضيفك تقول له لا؟ ما عجيب، كيف تقول له لا؟ الآن العالم الإسلامي اليوم عما قريسة يحتفل بمناسبة الإسراء والمعراج. طيب، أول ظاهرة تتعلق ب نعم مكرومة الإسراء والمعراج ما هي؟ الصلاة. في تلك الليلة فرضت الصلاة، بل في تلك الليلة شرفنا الله عز وجل بالصلاة، أليس كذلك؟ وهي 5 صلوات في العمل ولكنها 50 في الأجر، هكذا أعلن الباري عز وجل لرسوله، وهكذا أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا أخوانا، لما بدنا نجي نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج ونحن منصرفون عن هذه المكرمة، عن استضافة رب العالمين إلنا، شو معنى احتفالنا بالإسراء والمعراج صفة؟ كيف يعني؟ وبعدين كيف ما بنخجل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتظاهر بأننا نحتفي ونحتفل بذكرى إسرائه، ثم إننا نمزق الصورة التي رحل بها إلى ربه في اللحظات الأخيرة من حياته، بنمزقها، ما بدنا إياها. كيف؟ ليش نتناقض؟ لماذا التناقض؟ ينبغي للإنسان أن يكون صريحا، أن يكون باطنه كظاهره، هكذا ينبغي أن يكون. نعم، إذن الآن عرفنا لماذا جعل الله عز وجل أعلى الصفات بعد الإيمان بالغيب إقامة الصلاة بالنسبة للمتقين، وقلنا إنها ليست صفة تقييد، هي صفة بيان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وأنا أقول يعني لنفسي ولكم جميعا، نحن ضعاف، ما لنا على أد مستوى أداء حقوق الربوبية، لكن الذي يحافظ على صلاته تكون صلاته شفيعا له بين يدي الله غدا، بهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا ضعاف، كلنا نتعرض للانحراف، تزل بنا القدم، نفوسنا كذا، لكن ما الذي سيكون شفيعا لك يوم القيامة؟ صلاتك، إذا حافظت عليها، وإذا كنا عم تحافظ عليها بآدابها مثل ما الباري قال إقامتها، يعني تقيمها. نعم، فأوصي نفسي وأوصيكم بأن نجعل من صلاتنا شفيعا غدا أمام تقصيرنا بين يدي الله عز وجل في كل المستويات بكل الأحوال وين ما كان. هلأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول 5 أعطيتهن يعني ولم يعطه أحد من قبلي. نعم. وهذا من هذه الأمور الخمسة قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. هي العطيم مو له بس يعني لأمته، هو عم يتحدث عنه وعن أمته. نعم. من هالخمس شو؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا، الأرض وين ما كنت طاهرة، الأصل أن طاهرة. فأينما أدركتني الصلاة صليت. اجعل كل البقاع التي جعلك الله عز وجل تعيش فوقها مسجدا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ما في عنا شيء يعني مكان معين للصلاة لازم نروح لهنيك لحتى نصلي، لا 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 لا، مو هيك. الأمم الأخرى كان في هيك شيء. أنا أينما أدركتني الصلاة صليت. أنت بالشارع وجدت أن أذان قد أذن ودخل وقت الصلاة واستضافة رب العالمين تناديك، التفت يمينا وشمالا واتخذ لنفسك زاوية مكانا أينما كان، واتخذ تلك المكان مسجدا لنفسك بين يدي الله. أنا أيها الإخوة في يوم من الأيام صليت في بقعة ما أنسى لذة صلاتي في تلك البقعة. كنت آتيا من بلد من البلاد الأوروبية واقتضى الترانزيت أن أبقى في مطار من تلك المطارات الأوروبية، وأدركتني الصلاة بقعة واسعة. التفت يمينا وشمالا لم أجد مسجدا، سجادة معي بسطت السجادة نظرت إلى جهة القبلة ووقفت أصلي. قديش كان شعوري عظيم، الناس هايجين وهايجين وغفلانين عن مولاهم وخالقهم والدنيا عم تشغلهم وسكرانين بهالدنيا، وانا ربي عم يقول لي لك تعال اتركهم. شايفك لذت وانا عم برا اياك نعبد واياك نستعين، ما في احلى منها، وانا عم بسجد. اي نعم، والناس عن يميني وشمالي ما في ألز منها. يعني لو استطعت كنت مطيت ومديت صلاتي بهذاك الوقت إلى أقصى ما أستطيع. نعم، هذا شرف، شرف ربي سبحانه وتعالى أكرمنا به. نعم، فليجعل كل واحد منكم هذه الصلاة التي طوق الباري أعناقنا بها منة وتكريما وتعظيما وتشريفا. لا تتصور أن كلفة، تصور أنه شرف أم يستضيفك رب العالمين سبحانه وتعالى إليه. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. مما، من ما، من للتبعيض، يعني ينفقون من فضول أموالهم، ينفقون من فضول أموالهم مما رزقهم الله. لماذا؟ الكلام هنا عام، يشمل الزكاة ويشمل أيضا الصدقات كله. ومما رزقناهم ينفقون. الله باري عز وجل رزقك، قال أنفق منه على نفسك وعلى أهلك وأسرتك. نعم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وأنفق من فضول مالك ذات اليمين وذات الشمال في الطرق التي دعاك إليها الله سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء هم المتقون. لا يكون المتقي متقيا إلا إذا كان مؤمنا بالغيب، لا يكون المتقي متقيا إلا إذا كانت شبكة الوصول بينه وبين الله عامرة. والشبكة شو هي؟ الصلاة. نعم، والله إذا انقطعت هذه الشبكة مما بيننا وبين الله عز وجل فلسوف يكون مآلنا كمآل الجنود في بيداء، انقطعت الصلة بينهم وبين غرفة القيادة، والله الذي لا إله إلا هو، والنتائج خطيرة. ثم يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نقف عند أول هذه الآية ونفسرها في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراء في هذه الليلة الغراء في هذه الساعة المباركة، وكلنا آمال متجهة إليك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصينا ونواصي المسلمين، قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرف قادة المسلمين وعامة المسلمين عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. أدم علينا عين عنايتك، اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إلهي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بالبركة التي أكرمت بها هذه الأرض، بالبركة التي أكرمت بها هذه البلدة يا ذا الجلال والإكرام، أن تحميها من كل سوء، أن تحميها وأن تحمي أهلها جميعا من كل سوء يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة آمنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.